الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس التوريث بالتقدير والاحتياط، بعد أن تدارسنا التوريث عن طريق التحديد والانضباط فيما يتعلق بالفروض والعصبات وغير ذلك. إخوتي الكرام، تقدم معنا أن الورثة أحيانا يشك في وجودهم وفي موتهم، هل هو ميت أو حي، هل هو موجود أو مفقود، كما يشك في ذكورته وأنوثته. ولذلك يترتب معنا عدة مباحث، أولها الخنثى، موجود لكن هل هو ذكر أو أنثى. الحمل، ثبت وجوده في بطن أمه لكن هل هو ذكر أو أنثى، بل الإشكال فيه أكثر من الإشكال في الخنثى كما سيأتينا. هناك إما ذكر وإما أنثى، وأما هنا قد يكون ذكرين أنثيين، ذكر وأنثى، أكثر من ذكرين، أكثر من أنثيين، أكثر من ذكرين وأنثيين، يعني قد يلد مثلا 7 أولاد في الحمل. وقد يكون معدومة، أي يولد ميتة، فصار الإشكال فيه أكثر من إشكال في الخنثى. ولذلك قلت في موضوع الذكورة والأنوثة يدخل معنا مبحثان، الخنثى والحمل. الخنثى انتهينا منه والحمل سنبدأ فيه. وأما في موضوع الوجود والعدم، هل هو موجود عند موت مورثه أو معدوم ميت، فقلت معنا 3 مباحث، الحمل يدخل في الأمرين، وهكذا المفقود، وهكذا من يموتون في موت جماعي من حرق وغرق وغير ذلك. بعد أن انتهينا من الخنثى ندخل الآن في مبحث الحمل إن شاء الله. الحمل أول مباحثه تعريفه لغة واصطلاحا. الحمل في اللغة هو ما في بطن كل حملة من آدمية أو غيرها، يقال له حمل، وهو ثقل لكنه محمول في الباطن، في البطن. وإذا حمل الثقل في الظاهر، إما على الظهر أو على اليدين أو على الرأس، فيقال له حمل، الحمل ما في بطن كل أنثى، ما في بطن الحبلى من آدمية وغيرها. والحمل والثقل المحمول ظاهرا، وذاك محمول باطنا. قد أشار ربنا جل وعلا إلى هذا في كتابه، فقال في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. وأما الحمل فأشار إليه ربنا جل وعلا بقوله: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. إلى حملها، أي إلى الشيء الذي تحمله، وهي الأوزار التي تحمل على الظهور، كما قال العزيز الغفور: يحمل أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهنا حملها وهنا حملها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. وجمع الحمل أحمال، ومنه قول ذي العزة والجلال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والأنثى الحبلى يقال لها حامل بغير تاء، وحاملة، حامل وحاملة. ف فإن حملت شيئا ظاهرا فهي حاملة فقط. الحمل الذي في بطنها تقول هذه حامل وهذه حاملة، ثم إذا حملت على ظهري أو على رأسي تقول هذه حاملة، ولا يجوز أن تقول هذه حامل. فالحمل الذي في بطن الحبلى تقول لي الحبلى إذا حملت هذه حامل، هي حامل، هي حاملة في اللغة البطان الصحيحة، وإذا حملت حملا ظاهرا فهي حاملة ليس لها. لا إله إلا الله. هذا فيما يتعلق بالتعريف اللغوي. والمراد من الحمل معنى في الفرائض هو ما في بطن الآدمية. هناك كنا ما في بطن كل حبلى من آدمية أو بهيمية، وأما هنا ما في بطن الآدمية من ولد. وتقدم معنا أن الولد أعم من الذكر والأنثى. ما في بطن الآدمية من ولد، انتبه. والمراد أيضا، وليس ما نبحث نحن الآن في موضوع الأولاد في بطون النساء، أي حمل أيضا. والمراد الحمل الذي يرث ويحجر بكل تقدير، يرث ويحجر بكل تقدير أو ببعض التقادير إذا انفصل حيا. نحن سنبحث إذا في خصوص الحمل الوارث. أما لو قدر أن إنسان مات، لو قدر وترك امرأة من قراباته حاملة وحامل، لكن ما في بطنها لا يرثه، ما لنا علاقة به؟ واضح. نحن الآن البحث يعني لو كنت ترك خالتها مثلا حاملة ما لنا ولها. المقصود الآن حمل يرث، إما في جميع التقادير إن قدرته ذكرا أو أنثى ورث، أو في بعض التقادير، أو يرث ويحجب، وإذا أيضا قدرته ذكرا أو أنثى يحجب غيره، إما كلا أو بعضا. المقصود إما يرث في جميع التقدير أو في بعضها، يحجب في جميع التقدير أو في بعضها. وعليه نحن نبحث في حمل الآدمية إذا كان وارثا في جميع أحواله أو في بعض أحواله، وإذا كان يحجب غيره في جميع أحواله أو في بعض أحواله. ما على هذا ما لنا على قضية الفرائض، يبحث فيه بعد ذلك. الحمل على حسب الفقه متى تنتهي به المعتدة، هذا موضوع آخر. احنا لا نبحث إلا من جهة كونه وارثا وحاجبا لغيره. لا إله إلا الله. المبحث الثاني الحمل، شروط إرث الحمل. يشترط لتوريث الحمل شرطان لاتفاق علمائنا الكرام. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. تحقق وجوده في الرحم، في رحم أمه، حين موت المورث ولو نطفة. والسبب في اشتراط هذا الشرط أن الميراث كما تقدم معنا خلافة عن الميت، والوارث يخلف المورث، فكيف سيخلفه وهو معجوز غير موجود؟ فينبغي أن نتحقق من وجوده. لكن الحياة الشرعية تكون إذا كان نطفة، إذا ثبت أنه نطفة في الرحم وهذه النطفة دخلت في مراحل التكوين علقت، ويأتينا متى نتحقق من وجودها. هذا مبحث آخر سيأتينا ضمن خطوات البحث إن شاء الله. إنما إذا ثبت وجوده في بطن أمه عند موت مورثه ولو نطفة، أي أنه يعني تم العلوق وحصل الحمل، لكن في أول مراحل الحمل 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يحصل النفخ والتكوين على رأس 20 و100 يوم بعد 4 أشهر. فإذا ثبت أنه استقر في الرحم ولو نطفة عند موت المورث اعتبر أنه حي وهو موجود وحياته حياة شرعية. وتقدم معنا عند شروط الإرث اشترط، تقدم معنا شروط الإرث 4. أولها التحقق من موت المورث، لابد من هذا حقيقة أو حكما كما تقدم معنا في المفقود،
وإن لم يمت حقيقة يصدر حكم أنه إذا انتظر كذا سيأتينا هذا ضمن مباحث المفقود كما قلت هناك متى 4 سنين أو أكثر أو 90 سنة بأعمار أمثاله هذا سيأتينا بحث هذا ميت حكمة أو حقيقة غسلناه ودفناه نسأل الله حسن الخاتمة. فإذا مات المورث حقيقة حكما حصل أول شرط. الشرط الثاني قلنا حياة الوارث حياة شرعية مستقرة ولو كان نطفة في بطن أمي في رحم أمي تقدم معنا. والشرط الثالث ما هل أنا للتركة انتفاء المانع. والشرط الرابع الذي ذكرته قلت لكم حوله كلام كثير من كتب الفرائض قالوا علم من يعطي الوارث حقه لا إله إلا الله علم من يعطي الوارث حقه يعني وجود هذا نعم ولكن قلت أنا سابقا هذا لا يصح أن يعتبر شرطا هذا يشترط في جميع الأمور هذا يشترط في جميع الأمور. قدم معنا الكلام على هذا على كل حال إنني أشعر في راء الحساسة ليس من أي جهة من البيارات من الحمامات من في رائحة ليس رائحة لا تفهم نفسك إيه لو أغلقنا الباب وهو لو في شيء من التهوية أيضا كانت يعبة إما تشفط وإما بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال هذا الشرط الأول أن نتحقق من وجود الحمل في بطن أمه ولو كان نصفة أي أن نتحقق من حياته. الشرط الثاني انفصاله حيا عند ولادته حياة معتبرة مستقرة فلا بد من أن يخرج تثبت له الحياة ولذلك لا بد من استهلاله وصياحه. أما لو قدر أنه خرج تنفس ومات أصبح حياة شرعية هذه يعني حركة المذبوح لا بد من أن يطيح لا بد من أن يبكي لا بد من أن يتنفس تنفسا طويلا ويثبت إذا رضع من باب أولى إذا مص أصبعه من باب أولى ولا صدر منه ما يدل على وجود الحياة. أما اختلاج خرج تحرك ثم مات أو تنفس تنفسا يسيرا ثم مات هذا لا يرد فلا بد من أن ينفصل من بطن الأم وهو حي حياة كما قلت ثابتة معتبرة مستقرة لما ثبت في سنن أبي داود والسنن الكبرى للإمام البيهقي والحديث حسن بشواهد سكت عنه أبو داود وحسنه أئمتنا لوجود الشواهد له بل نص على تصحيحه. انظروا نصب الراية للإمام الزيلعي وقلت لكم إنه كتاب عظيم وهو أول من شرع في تخريج الأحاديث وجمع طرقها من كتب الفقه. نصب الراية في تخريج أحاديث للإمام الزيلعي في الفقه الحنفي نعم هو في الجزء الثاني صفحة 77 و200 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورثه ولك أن تجعلها بصيغة المبني للمجهول وبالضبطين ذكرهما أئمتنا ورث ورث أي يورث من قبل الأحياء وهو يستحق الإرث ويصبح وارث إذا استهل المولود ورث ورث. وسيأتينا ضابط الاستهلال استهلال عن الصياح هنا لكن يأتينا ضابطه إن شاء الله عند أحوال المولود عند خروجه من بطن أمه غالب ظني في المبحث الرابع أو الخامس إن شاء الله وهو آخر مراحل البحث في الحمل حالات الحمل عند الولادة إن شاء الله. إذا استهل المولود ورث كما قلت سكت عنه أبو داود وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعنه وهو مدلس وهو من رجال مسلم والسنن الأربع ومسلم أخرج له مقرونة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. لكن كما قلت الحديث الشواهد سيأتي الإشارة إلى بعضه إن شاء الله. قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى ورواه الإمام بن خزيمة وزاد في الرواية، هذه الرواية إذا استهل المولود ورث، وزاد في الرواية موصولا للحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث، تلك طعنة الشيطان. يعني الاستهلال من أثر طعنة الشيطان. تلك طعنة الشيطان، كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة، كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة، إلا ما كان من مريم وابنها. هذه الإمام البيهقي يقول رواها ابن خزيمة في هذا الحديث زيادة موصولة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إلا ما كان من مريم وابنها، فإنها لما وضعتها أمها قالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فضرب دونها بحجاب فطعن فيه، يعني في الحجاب، دونها بحجاب فطعن فيه، يعني طعن الشيطان أيضا بأصبعه، لكن ما أصاب خاصرة نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا خاصرة أمه، ولا أصابهما بسوء. فطعن في الحجاب، تقدم معنا إما الحجاب جعل المشيمة أو حجاب آخر، الله على كل شيء قدير. فطعن فيه يعني في الحجاب. وفي رواية الأعرج، هذا كله الكلام للإمام البيهقي في السنن الكبرى، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه، كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه، إلا عيسى بن مريم، على نبينا عليه الصلاة والسلام. ذهب يطعن يعني الشيطان، فطعن في الحجاب. قال أبو هريرة، هذا في رواية أعرج، في الرواية الثانية من كلامه رضي الله عنه وأرضاه: أرأيت هذه الصرخة التي يصرخها الصبي حين تلده أمه؟ فإنها منها، يعني من تلك الطعنة والضربة. طعن الشيطان في جنب الإنسان تقدم معنا ضمن مباحث الترمذي، وقلت إن الحديث ثابت في المسند والصحيحين وغيرهما، تقدم معنا أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وبينت هناك أن هذا ليس من باب الخصوصية لنبي الله عيسى وأمه على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، فالأنبياء يحصل لهم هذا كما تقدم معنا من كلام القاضي عياض. وقلت بل إن حفظ نبينا عليه الصلاة والسلام من طعنة الشيطان من باب أولى، لأنه إذا مريم وابنها عوذا من قبل أم مريم، فنبينا عليه الصلاة والسلام حصن وعوذ من قبل الله جل وعلا عندما أوحي إلى أمه: إذا وضعتيه قولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، وسميه محمدا، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. تقدم معنا البحث في ذلك، وكما قلت الحديث في المسند والصحيحين، تقدم معنا أنه أيضا استدركه الحافظ في مستدركه، وقلت هذا وهم منه، فالحديث ثابت في الصحيحين وهو في السنن الكبرى للبيهقي ومصنف عبد الرزاق وتفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم ومسند عبد بن حميد مصنف ابن أبي شيبة وغير ذلك. على كل حال حديث الصحيحين وهو ثابت. إذن هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قلت نص أئمتنا على تحسين الشاهد من إذا استهل المولود ورث، إذا استهل المولود ورث لابد من انفصاله حيا حياة معتبرة شرعية. وفي بعض روايات البيهقي لهذا الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه: من السنة أن لا يرث المنفوس، ألا يرث المنفوس، أي المولود، ألا يرث المنفوس حتى يستهل صارخا. من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخا، يعني هو يرث، فإذا مات بعض مورثيه واستهل ورثهم، فإذا مات بعد ذلك ورث أيضا، فلا يرث ولا يورث حتى تثبت حياته عن طريق الاستهلال أو غيره. وقول الصحابي عندما نقول من السنة كما لو قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما هذا، يعني رواية من رواية البيهقي، يقول أبو هريرة من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صالحا. من فضلة كهينة من رواية ابن خزيمة عندما قلت، وفي رواية الأعرج انتهينا، هذا من كلام البيهقي وفي رواية الأعرج منفصل عن ابن خزيمة انتهى، يعني فطعنا فيه يعني في الحجاب، انتهى كلام الإمام الخزيمة. قال الإمام البيهقي وفي رواية الأعرج ذهب، يعني يبين أن هذا المعنى ثابت في روايات أخرى، يعني كما ذكر الإمام ابن خزيمة عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا. فهذه من السنة ليست عند ابن خزيمة، وما أشار إليها البيهقي لأنها من رواية ابن خزيمة والعلم عند الله. هذا الحديث كما قلت إخوتي الكرام ثابت حسن، بل صحح وله شواهد. من هذه الشواهد، نعم، من شواهد حديث أبي هريرة إذا استهل المولود ورث، والرث من شواهده. ورد له شواهد أحاديث متصلة مرفوعة وأحاديث مرسلة وآثار موقوفة لها حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. استمعوا إلى التفصيل الموجز في لهذه الأمور الثلاثة. أولها حديث مرفوع متصل من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث إسناده صحيح كالشمس. قال عنه الإمام الترمذي حسن صحيح وصححه عدد من أئمتنا، وفيه أيضا تدليس أبي الزبير في رواية عن جابر بن عبد الله وهو مدلس وقد عنعن، لكن الرواية كما قلت ثابتة، ولذلك صححها الإمام الترمذي. والحديث في سنن الترمذي وابن ماجه، ورواه ابن حبان في صحيحه، انظروا موارد الظمآن صفحة 300، ورواه الحاكم في مستدركه وصححه وأقره عليه الذهبي في الجزء الرابع صفحة 49 و300، ورواه البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الرابع صفحة 8، وأورده الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء الرابع صفحة 25 و200، وعزاه إلى معجم الطبراني الكبير والأوسط، وهو خلاف شرطه كما تقدم معنا مرارا، إذا كان الحديث في الكتب الستة فينبغي أن لا يذكر في المجمع، لكنه ذكره في المجمع ونسبه إلى معجم الطبراني الكبير والأوسط، وعليه نقول رواه أيضا طبراني في معجميه، لكن لا داعي لاستدراكه على الكتب الستة لزيادته على الكتب الستة، فهو موجود في كتابين من الكتب الستة في سنن الترمذي وابن ماجه كما تقدم معنا. قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وأورده في كتاب الجنائز لأنه استدل به على أمرين، على موضوع الصلاة على الميت المولود الجنين إذا استهل، والأمر الثاني على توريثه. قال في كتاب الجنائز الجزء الرابع صفحة 8، ورويناه في كتاب الفرائض من حديث أبي هريرة مرفوعا. تقدمت معنا رواية أبي هريرة أن البيهقي رواها أيضا. يقول هذا الحديث الذي سأذكر لفظه، يقول رويناه في كتاب الفرائض من حديث أبي هريرة مرفوعا، أو لك أن تقول رويناه، رويناه من قبل مشايخنا ورويناه عنهم، رويناه في كتاب الفرائض مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظ حديث جابر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. وفي بعض روايات الحديث أسقطه، وهو الذي يولد قبل التمام، لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. وروي الحديث مرفوعا من رواية علي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. انظروا تفصيل الكلام على هذه الروايات في نصب الراية في المكان المشار إليه آنفا. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، بالنسبة للصلاة على الثقب أو على الطفل، عند المذاهب الأربعة بلا خلاف، إذا ولد المولود قبل 4 أشهر لا يصلى عليه، لأنه لم يستبد خلقه. فإذا ولد بعد 4 أشهر واكتمل خلقه وفيه علامة التصوير والتكوين، لهم 3 أقوال في تغسيله والصلاة عليه. القول الأول مذهب أبي حنيفة، يقول إذا قدر منه ما يدل على الحياة، من تنفس، من استهلال، من عطاس، من بكاء، من غسل وصلي عليه. مع أنه سيق نزل ميت، يعني لو ولد وهو على 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، 7 أشهر، إلى ما شاء الله، المقصود فيه علامة الخلق وظهر ما يدل على الحياة، نفس، من بكاء، من فهذا يصلى عليه. وقول الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا قريب من قول الإمام أبي حنيفة، لكنه قال لا بد من أن يكون النفس طويلا، لا يكفي حصول نفس يسير، فلو تنفس نفسا يسيرا لا يعتبر حيا وعليه لا يغسل ولا يصلى عليه، يدفن كما لو أسقطت مضغة وقطعة لحم. وكما قلت عند أبي حنيفة إذا صدر منه ما يدل على الحياة ولو تنفس يسير يغسل ويصلى عليه. وأما الإمام الشافعي عليه رحمة الله وقوله قول ثاني، يقول التغسيل لا بد منه بعد 4 أشهر لا بد منه، وأما الصلاة يقول إذا لم يجري منه ما يدل على حياته، لم يتنفس، لم يحصل منه صياح استهلال، فعنده قولان، في الجديد لا يصلى عليه وفي القديم يصلى عليه، فالتغسيل لا بد منه في كل حال، لكن هذا كله إذا لم يحصل منه كما قلت ما يدل على حياته. والقول الثالث للإمام أحمد، إذا استبان بعض خلقه يغسل ويصلى عليه، حصل منه ما يدل على حياته أو لم يحصل. وفيما يظهر والعلم عند الله الآثار متعارضة في ذلك، ورد ما يدل على الصلاة وأذكر لكم حديثا، وإن لم يعني تتبين حياته فورد أن الصلاة مقيدة بما لو حصل منه استهلال. فمن الأحاديث التي تدل على أنه يصلى عليه مطلقا ولم يقيد ذلك باستهلال، وهو حديث صحيح ثابت في المسند والسنن الأربعة، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابو داود الطيالسي في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى والطحاوي في شرح معاني الآثار وإسناده صحيح كالشمس، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السقط الطفل، السقط رواية ابن ماجه الطفل يصلى عليه مطلقا وما قيد، إذا استهل أو لم يستهل السقط الطفل يصلى عليه. زاد أبو داود والحاكم والبيهقي والطيالسي ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. إذا الطفل أي إذا خاب ميتا ألم يظهر منه علامة الحياة، كنا إذا ظهرت منه علامة الحياة هذا الأمر الاتفاق الأسر صلى عليه، لكن إذا لم يظهر فعند الإمام الشافعي تغسيله لابد منه وفي الصلاة عليه قولان، وعند الإمام أحمد لابد من الصلاة عليه كالتغسيل، وعند أبي حنيفة إذا لم يظهر منه علامة الحياة لا يصلى، وهكذا الإمام مالك. واضح؟ إذن الطفل السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل، قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، بعد أن يعلم أنه خلق يعني اكتمل خلقه ونفخت فيه الروح، وهو قول أحمد وإسحاق، هذا كله في سنن الترمذي، وهو قول أحمد ووافقه على ذلك إسحاق بن راهويه عليهم جميعا رحمة الله. إذا رواية جابر التي معنا هنا الطفل يصلى عليه لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، ورواية الآن أبي هريرة الطفل صلى عليه مطلقة ولم يقيد ذلك باستهلال، ولتعارض النصوص اختلفت أقوال الأئمة، والأحوط الصلاة عليه، فإذا لم تنفع لا تمر، غسلته صلي عليه وادعو لوالديه بالمغفرة والرحمة. فإن يعني دخل في عداد الموجودين وهو حتما معدود من المسلمين من أبوين مسلمين أو من أحد أبوين مسلمين، فإن كان يعتبر وجوده أنه مات سيبعث يوم القيامة فقد قمت نحوه بما قمت من أمر شرعي، وإلا فلا مضرة، والعلم عند الله جل وعلا.
هل
هو يعني بعد وجود خلقه اكتمال خلقه لا بد من أن تعامله معاملة الكبير فيما يتعلق بأمر القبر. والإمام الشافعي ضم إليه الغسل، والإمام أحمد يقول حتى الصلاة، لكن أولئك يقولون ما يعني الآن فيه يعني علامة من علامات الحياة ليثبت له حق علينا، أما القبر لا بد أنه ظهر خلقه فهو آدمي، ظهر خلقه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن هذا الأثر الأول كما قلت متصل مرفوع، والأثر الثاني مرسل، وعندنا مرسلان في ذلك. الأول مرسل سعيد بن المسيب، ومراسيله كما تقدم معنا مرارا أصح المراسيل، ومرسله ثابت في السنن الكبرى للإمام البيهقي في الجزء السادس صفحة 57 و200. عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الصبي إذا لم يستهل، لا يرث الصبي إذا لم يستهل. والاستهلال الصياح أو العطاس أو البكاء، قال سعيد: ولا يصلى عليه من قبل الله، ولا يصلى عليه يعني إذا لم يستهل، أنه يقول لا يرث، واضح هذا. ثم قال سعيد: ولا يصلى عليه أيضا. وتقدم معنا ولا يصلى عليه من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. والمرسل الثاني عن مكحول الدمشقي، وهو لأهل الشام كالحسن البصري لأهل البصر عليهم جميعا رحمة الله، مرسله في سنن الدارمي في الجزء الثاني صفحة 93 و200. عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المولود حتى يستهل الصارخة وإن وقع حيا، لا يرث المولود حتى يستهل صارخة وإن وقع حي، يعني إذا ولد وهو حي لكن ما حصل منه ما يدل على الحياة الكاملة من استهلال، من عطاس، من بكاء، من حركة تدل على الحياة الكاملة، يعني لو قدر كما ذكرت ولد تنفس تنفسا يسيرا واختنق فلا يرث، لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا. هذا مرسل عن مكحول الدمشقي رضي الله عنه أجمعين. والأثر الموقوف، عندنا ثلاثة آثار موقوفة عن ثلاثة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أولها أثر جابر رضي الله عنه وأرضاه، رواه الدارمي في المكان المتقدم والبيهقي في المكان المتقدم في الجزء السادس صفحة 57 و200. قال الإمام البيهقي: روي من حديث جابر مرفوعا وموقوفا، وقد مضى في الجنائز بعد رواية أبي هريرة التي تقدمت معنا في أول الباب، كنا رواها البيهقي كما أحال في كتاب الجنائز على رواية أبي هريرة، أحال في كتاب الفرائض على رواية جابر. قال روي أيضا حديث أبي هريرة من رواية جابر بن عبد الله موقوفا ومرفوعا، ثم قال وقد مضى في الجنائز، يعني في الجزء الرابع صفحة 8 في الجنائز كما حدث. وفي الجنائز ذكر الروايتين الموقوفة والمرفوعة عن جابر، المرفوعة تقدمت معنا والموقوفة في نفس المكان. ورواية جابر الموقوفة رواها ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه في الجزء 11 صفحة 390 و200، وعبد الرزاق في مصنفه أيضا، لا إله إلا الله، صفحة 33 و500، لكن الجزء ما حددته لعله يأتينا معنا هنا مع في الجزء الثالث، في الجزء الثالث أنه أورد هذا في كتاب الجنائز. الموقوف الثاني الأثر الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، رواه عبد الرزاق في مصنفه في المكان المتقدم في الجزء الثالث صفحة 300 و500. نعم نزل في حديث جابر هو روى مرفوعا موقوفا. الطفل الذي تقدم معنا هنا لا يرث حديث جابر، دعنا من هذه، الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يرث حتى يستهل، هي هي أقول أثر جابر هذا روى مرفوعا وموقوفا. ولذلك بعض العلماء كما قلت لكم حسن التفصيل كلام في نصف الرأي يقول هذا اضطراب، تارة يرفع تارة يوقف، وفيه عن عنة أبي الزبير يقول لأنه هذا اعتبروا اضطرابا، والذي يظهر إذا ثبت الرافع فيقال مرة وقفه الرامي مرة رفعه، مرة وقفه مرة رفعه، لا إشكال في ذلك، يعني فقط تثبت يثبت الإسناد، أما أنه يعني إذا روي موقوفا فهذا يعتبر علة في رفع الحديث وأن هذا الاضطراب حصل في الإسناد، لا ثم لا. كم من حديث أحيانا يروى موقوفا وأحيانا يروى مرفوع، فهذه الآن اعتبروها علة الاضطراب، نفس اللفظ هذا الحديث المتقدم روي مرفوعا وروي موقوفا حديث جابر، لا إله إلا الله. الحديث الثاني كما قلت الأثر الموقوف أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين في مصنف عبد الرزاق من رواية أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي الذي تقدم معنا من أئمة الإسلام رحمة الله ورضوانه عليه. قال سئل ابن عمر عن السقط يقع ميتا أيصلى عليه؟ قال لا حتى يطيح، فإذا صاح صلي عليه وورث، فإذا صاح صلي عليه وورث. وهذا له أيضا كما قلت حكم الرد. الأثر الثالث أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين في سنن الدارمي في الجزء الثاني صفحة 290 و300، وهي في مصنف ابن أبي شيبة أيضا، الأثر في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء 11 صفحة 84 و300. قال رضي الله عنه وأرضاه إذا استهل الصبي ورث ورث وصلي عليه. إذا معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه له شاهد في حديث المرفوع المتصل، وله شاهد في مرسلين، وهناك ثلاثة آثار موقوفة تشهد له، وكما قلت أئمتنا حسنوه بل صححوه، وهو إذا استهل المولود ورث ورث وعليه لا بد من انفصاله حيا حياة معتبرة شرعية ليثبت له الإرث ممن مات من مورثيه وهو حمل في بطن أمه. واضح. وهذه الآثار الموقوفة ورد أيضا ما يقررها ويقويها ويشهد لها ويماثلها من أقوال التابعين عن جمع غفير منهم. انظروا أقوالهم في مصنف عبد الرزاق في الجزء الثالث صفحة 29 و500 إلى 33 و500 أورد أثارا متعددة عن التابعين في هذا الأمر، وهو أن الصبي لا يرث حتى يستهل. وهكذا في مصنف ابن أبي شيبة في 4 صفحات في الجزء 11 صفحة 81 و300 إلى 84 و300. وانظروا أيضا في سنن الدارمي في الجزء الثاني صفحة 290 و300 إلى 93 و300، والعلم عند الله جل وعلا. إذن شرطان لا بد منهما لإرث الحمل. الشرط الأول تحقق وجودي حيا حياة شرعية معتبرة في بطن أمي في رحم أمي ولو نقص عند موت مورثه، لأن الإرث خلافة الحي عن الميت، فلا بد من أن يكون موجودا حيا لتحصل خلافته لمن مات قبله. والشرط الثاني أن تحقق كما قلت من ولادته حالة من ولادته حيا حياة شرعية مستقرة ثابتة عن طريق الاستهلال أو العطاس أو البكاء أو غير ذلك. والأمران متفق عليهما عند علمائنا الكرام. المبحث الثالث في الحمل مدة الحمل، وهذه لازمة ضرورية معنا في الحمل كما سيأتينا، يعني إلى متى نعتبر الحمل معتبرا به وموجودا ويرث؟ إلى 2 سنين كما يقول الحنفية لو ولد بعد موت مورثه بأكثر من 2 سنين بيوم واحد لا يرث، أنه يقول يمكن الحمل أن يمكث أكثر من 2 سنين، أو إلى 4 سنوات كما يقول الحنابلة وهو قول للشافعية، أو إلى ما لا تحديد له كما يقول الإمام مالك ولو إلى 10 سنوات. كثيرين هذا وجد من ولد وحملته أمه وبقي في بطنها 7 سنين متتالية، فهذا ما المدة التي يعني يرث بها هذا الحمل إذا ولد بعد موت المورث؟ لا بد من ضبطها مدة الحمل. قال الله جل وعلا في كتابه في سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. سبحانه وتعالى يعلم ما تحمل كل أنثى، ما إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية وإما أن تكون استفهامية، والأقوال الثلاثة قال أئمتنا وإن ضعفوا القول الثالث. الأول موصولة، ما موصولة والعائد محذوف. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ما تحمله كل أنثى، وما تنقصه وما تزيده، لأن الغيظ نقص وتزداد زيادة. الله يعلم ما تحمله كل أنثى وما تنقصه وما تزيده. ما المراد الآن بالغيظ بالنقص والزيادة؟ إما نقص في العدد أو زيادة فيه. يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام، تحمل مولودا واحدا، وما تزداد 2 و3 و4 إلى ما شاء الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، تنقصه في أعضاء المولود فلا يخرج سليما كاملا، إما فاقد الرجل أو اليد أو البصر أو وما تزداد، يخرج أحيانا فيه أعضاء زائدة، ولد له مثلا 6 أصابع أو أكثر، رأسان. نسأل الله أن يحسن خلقنا وخلقنا بفضله ورحمته. يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، ما تنقص عن في مدة الحمل المعتادة، فإما تلقيه سقطة قبل 6 أشهر ولا يمكن أن يعيش، وإما قبل 9 أشهر فما أخذه المدة الكاملة التي هي غالب الولادات، هذه كلها غير، وما تزداد يبقى 2 3 4 7، هذا أيضا يمكن أن يدخل في الآية. ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، ما تنقص الأرحام من حجم المولود. والمرأة إذا حاضت أيام حملها، وعند الإمام الشافعي تحيض الحامل، فيخرج حجم المولود صغيرا، والحجم الطبيعي كما يعني يقدر المقدرون أنه بحدود 3 كيلو ما ينبغي أن ينقص إلى مثلا 4.5، يخرج أحيانا وزن المولود كيلو وكيلو نصف، إنه يكون تأثر بحيض أمه، وفي الغالب إذا وجد توأم يخرج المولود أيضا ضعيفا. ومن جملتهم الإمام الشعبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا كما كان يقولها عن الناس، يقول ذو حمت في الرحم أما فكان نحيفا ضعيفا، يقول وجد من زحمني، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا غير. وما تزداد بحجمه كبير 4.5 مثلا طبيعي يخرج وزنه 7 كيلو، هذا زيادة. وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. هذا المعنى إخوتي الكرام، وهو أن ما هنا موصولة دل عليه كلام الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد أخبرنا الله جل وعلا عن هذا المعنى، وأن علمه محيط بما في الرحم في آيات كثيرة، فقال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ويمكن أن تكون كما قلت مصدرية، الله يعلم ما تحمل حملة كل أنثى. نعم يا أخي، لا ليس بإمكان أهل السماء فضلا عن أهل الأرض أن يتعرفوا. تعرف أهل السماء ما بإمكانهم أن يعرفوا فضلا عن أهل الأرض. وسيأتينا فلا تستعجل ضمن مراحل البحث أن علم ما في الرحم علم خاص بالرب، لكن قبل مرحلة التكوين. واضح هذا؟ إذا كون نفخ فيه الروح فما يحجبنا عنه إلا جلدة البطن. هذا الآن ليس لعلم غير مختص بالرب، ما يحجب فينا علم الغيب المختص بالرب، علم استقلالي محيط بجميع المعلومات كما وكيف. هذا لا يمكن أن يخطر لمخلوق. نحن بعد ذلك إن علمنا بعد تكوينه وجها وخفيت عنا لا تحصى بعدد ما في الجنين من ذرات. ولذلك غاية ما نكشف الذكور والأنوثة في شيء ثاني، قل له كم سنة سيعيش هذا الذي كشف وماذا سيكون. طيب انت كشف ذكورة يعني ضروري في مجاهر، هات سكين وشق البطن يظهر لك، وليس كذلك؟ هذا الان ليس الان بعلم غير اخوتي، كان نحن الان في هذا الفصل والباب مغلق علينا. ولو اتوا بجهاز اشعة وصورونا وقالوا يوجد في الفصل 20 رجلا، نقول علمتم الغيب؟ ما أحد يقول هذا إلا من لا عقل له، وليس كذلك؟ هذا ليس بغير. واضح هذا؟ نحن الآن موجودون، فقط كشفنا بجهاز. لكن الآن عندما تستقر النطفة في الرحم، عندما يتزوج الإنسان يتصل بزوجته، سأل أطباء الأرض هل سيحصل حمل أم لا؟ يقول ما ندري. أو ليس كذلك؟ إذا حصل الحمل قل له كم سيكون ولادة؟ ولد أو توأم، ذكر أو ذكران أو أكثر؟ أقول ما ندري. أو ليس كذلك؟ قد أحيانا قد عن طريق التحليل يقول احتمال الآن للذكورة للأنوثة، لكن قل له كم ذكر؟ لا يدري. قل له تأخذ كامل الأعضاء أو ناقصها؟ قل لا أدري. أو ليس كذلك؟ طيب ماذا علم يا عبد الله؟ ماذا علم؟ ما علم شيئا، ما علم شيئا على الإطلاق. سيأتينا هذه علوم، نحن كما قلنا علم استقلال. واضح هذا؟ هناك 3 ضوابط تخرج علم المخلوق عن الخالق، هذا استقلال. وأما نحن أخذناه بالدلائل، شتان بين علم الدلائل وعلم الاستقلال. يعني لولا الآن هذه الدلائل التي اخترعناها، والدلائل قد تكون دلائل حسابية، دلائل تدريجية، دلائل سيأتينا
يعني الأمر لا تستعجل. قلت يأتينا ضمن مراحل البحث إن شاء الله. فالعلم الذي تحصله بدلالة هذا كعين استقلالي، ثم هنا حتى بالدلالة يبقى علم جزئي فيما دلتك الدلالة عليه وقفت عندها. وأما هناك علم استقلالي محيط بجميع المعلومات تما وكيف، وهذا ضابط الإمام النووي علم الغيب في فتاوى الإمام النووي عليه رحمة الله، وهو أحسن من ضبط علم الغيب المختص بالرب. علم استقلالي يحيط بجميع المعلومات تما وكيف، سيأتينا كلامه فلا تستعجلوا وليتكم ما سألتم حتى ننتهي من البحث. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني ما مصدرية. الله يعلم حمل كل أنثى ونقصانها وزيادتها كما تقدم معنا. النقصان والزيادة الأمور الأربعة، نقصان عدد وزيادة عدد، نقصان عضو وزيادة عضو، في مدة الحمل أو زيادة في مدة الحمل، في الوزن نقص وزيادة، هذا كله يدخل في هذه الآية، وهذا منقول عن السلف الكرام. إذا حملها ونقصانها وزيادتها دل على هذا المعنى قول الله جل وعلا في سورة فصلت: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال الله جل وعلا نظير هذه الآية في سورة فاطر: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. والمعنى الثالث ما استفهامية، جوز ذلك الإمام أبو حيان في البحر المحيط في الجزء الخامس صفحة 69 و300. والإمام الألوسي مع استبعاده له في روح المعاني في الجزء 11 صفحة 9 و300: الله يعلم أي شيء تحمله كل أنثى وعلى أي حال هو وماذا يطرأ عليه من الأحوال المتواردة المتخالفة المتغايرة من نقص أو زيادة في العدد أو في الأعضاء أو من نقص في المدة أو زيادة أو من نقص في الحجم أو زيادة على ذلك في حجمه أو أي شيء تحمله. قال الإمام الألوسي: ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر المتبادر، إذا الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ما تحمله حمل كل أنثى، أي شيء تحمله كل أنثى. وهذا الحمل الذي يكون في بطن الآدمية دلت السنة الثابتة الصحيحة عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أن هذا الحمل علمه مختص بالله جل وعلا، والله قد استأثر بعلمه وبأحوال الجنين في بطن أمه ولم يطلع على ذلك أحدا من خلقه. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله، ولا يعلم أحد ما في الأرحام، ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا يعلم أحد متى يجيء المطر. والحديث ثابت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ومن رواية بريدة في مسند الإمام أحمد ومسند الإمام الرويني بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا يعلمها إلا الله. وفي رواية أبي هريرة: في خمس لا يعلمها إلا الله. في حديث لا إله إلا الله جبريل الذي سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان ثم سأله عن الساعة قال: في خمس لا يعلمها إلا الله، ثم تلا: إن الله عند علم الساعة ينزل الغيث على ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذا علم ما في الأرحام من الغيب المختص بالرب جل وعلا، وقد استأثر الله بعلم ذلك فلم يطلع على ذلك أحدا من خلقه. وعلم الغيب المختص بالرب جل وعلا، ومن جملته ما في الرحم، ما في الأرحام، علم الغيب ضابطه كما قال الإمام النووي في صفحة 66 و200 من الفتاوى، هو علم استقلالي محيط بجميع المعلومات كما وكيف. فخرج العلم الذي يحصله الإنسان عن طريق الحواس، علم استقلالي محيط بجميع المعلومات كما وكيف، فخرج العلم الذي تحصله وتصل إليه عن طريق حواسك، وخرج العلم الذي يحصله الإنسان اضطراريا فهو معلوم ضرورة، وخرج العلم الذي يحصله الإنسان عن طريق الدلائل سواء كانت عقلية أو حسابية أو تجريبية، عقلية أو حسابية أو تجريبية. وعليه اطلاع من يطلع في هذه الأيام على الجنين أنه ذكر أو أنثى، هذا عن طريق الدلائل وكما قلت الأمور الحسابية، واضح هذا موجود عنده أمور إما من تحليلات استنتج منها حال الجنين، وإما بعد ذلك من أشعة صور وعلم. ثم يبقى كما قلت علم جدي، ما أحاط هذا العلم بجميع ما سيحصله الجنين، علم جدي في مرحلة لا في جميع المراحل، فقبل أن تنفخ الروح في الجنين وقبل أن يكون، إذا كان نطفة أو علقة أو مضغة وعاجز عن الاطلاع على حاله، ثم إذا كشفه قل له هل سيلد حيا أو ميتا، قل ما أعلم، يعني هو غاية ما أعلمك أنه ذكر أو أنثى، قل له حي أو ميت، قل لا أعلم، قل مجنون أو عاقل، قل لا أعلم، يعني هل سيلد وهو فاقد العقل أو يلد مجنون، قل لا أعلم، وهكذا الأسئلة الأخرى. فإذا ما في الأرحام لا يعلمه إلا الرحمن، أما قبل مرحلة التكوين هذا لا يعلمه أحد، لا ذكر ولا أنثى ولا علم آخر من الأمور الأخرى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وجميع أمور الغيب مختصة بالرب، فعلام خص الله هذه الأمور الخمسة بالذكر، هذا مما يسأل عنه بكثرة، لأن كل غيب مختص بالرب، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ليس هذه الأمور الخمسة، خصها الله بالذكر هذه الأمور الخمسة لخمسة أمور، أولها هي أمهات الغيب، وإذا جهلها الإنسان فهو عن جهل غيرها، فهو أجهل وأجهل. أمهات الغيب، ثانيها هذه الأمور الخمسة لم يوحي الله بعلمها إلى أحد من خلقه من ملك مقرب أو نبي مرسل على نبينا وأنبياء الله وملائكته صلوات الله وسلامه. الأمر الثالث، هذه الأمور الخمسة مما يقع السؤال عنها بكثرة من قبل المخلوقين لأنبياء الله ورسله، كانوا يسألونهم عن هذه الأمور، فأخبرهم ربنا العزيز الغفور أنه استأثر بعلمها. الأمر الرابع، هذه الأمور الخمسة كان يدعي من يدعي من أهل الشطط والكهان معرفتها، فكذبهم الله وأخبر أنه استأثر بعلمها. الأمر الخامس وهو آخر الأمور أن هذه الأمور الخمسة تشتاق النفوس إلى معرفتها وتتطلع إلى العلم بها. متى يأتي المطر؟ متى تقوم الساعة؟ ماذا سأحصل غدا؟ أين سأموت؟ ماذا في بطن زوجتي؟ ولذلك ترى بعض الحمقى في هذه الأيام يعني بعد أن يأخذ زوجته لأجل أن يعلم ما في بطنها من ذكورة أنوث عن طريق الشاشة التلفزيونية، أخبرني مرة بعض الناس يقول أخذ زوجته 30 مرة، يقول يا عبد الله أنت تكرهيها بهذا يعني هي هذا، يقول لا تحقق، يذهب من هنا إلى هنا ويذهب إلى أماكن يجلب عليه حتى يقول يعني ما سبق لها تصوير، أريد أن أعلم وأتحقق. يقولون له مثلا أنثى يريد أن يتحقق لعلها تخلى بلا ذكر، يا عبد الله أنت لو صبرت يأتيك بالأخبار من لم تزوج، يعني هي عند الولادة سيظهر حالها، يعني على من استجاب؟ هذه طبيعة البشر، نفوس تشتاق. لكن الإنسان ينبغي يعني أن يوقف نفسه عند حدها وأن لا تشتطه وأن لا تتمادى يعني في العبث، فهذا حمل هذا ستل الزوجة ترى يبحث لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الكرام، آية الرعد التي وضعتها في أول البحث وعنونت عليها عند المبحث الثالث مدة الحمل دالة كما قال أئمتنا على أن أكثر مدة الحمل لا يعلمها إلا الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وقلنا الغيض النقصان، والزيادة الزيادة في عدة أمور منها مدة الحمل، كم تزيد على 6 أشهر على 9 أشهر على 2 سنين على 3 على 5 على 7 وما تزداد ممكن أن تزيد. إذا مدة أكثر مدة الحمل لا يعلمها إلا الله جل وعلا، أما أقل مدة الحمل فسيأتينا أشار الله إليها واستنبطها أئمتنا وأجمع عليها بناء على آيات وردت في ذلك لا خلاف فيها. نحن الآن في بيان أكثر، الآية تشير إلى أن أكثر مدة الحمل لا يعلمها إلا الله، ولا تحدد بحد ولا تضبط بفترة، وهذا هو المعتمد عند الإمام مالك من أقوال 3 قالها رحمة الله ورضوانه عليه وعلى أئمته. كما في تفسير القرطبي في الجزء 9 صفحة 87 و100، فقال لا يوجد لأكثر مدة الحمل حد معين ينتهي الإنسان إليه، ولو زادت مدته على 10 أعوام فهذا ممكن، يقول لا يحد هذا بحد معين ولا يضبط بسنوات معلومة. وشيخنا الشيخ محمد الأمين عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في أضواء البيان في الجزء 3 صفحة 86 قال هذا القول هو أظهر الأقوال دليلا، أن أكثر مدة الحمل لا حد لها ولا تضبط بمدة معينة، هذا أظهر الأقوال دليلا. قال والأقوال التي فيها تحديد أكثر مدة الحمل لا دليل عليها ولا أصل لها، وهذا القول نقله الإمام ابن القيم في تحفة المودود لأحكام المولود صف 10 و200 عن بعض العلماء الكرام أيضا، فقال قالت فرقة لا يجوز في هذا الباب تحديد، لا يجوز في هذا الباب تحديد أي في باب أكثر مدة الحمل، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وحكى عن الإمام الزهري ما يدل على هذا، فقال قال الزهري قد تحمل المرأة 6 أعوام و7 أعوام، مما يدل على أنه يميل إلى هذا القول أنه لا يقول بالتحديد بسنتين أو بأربع، قد تحمل المرأة 6 أعوام 7 أعوام. ثم قال وقد أتي سعيد بن عبد الملك بامرأة ولدت مولودا وقد حملته 7 سنوات، هذا في كتاب تحفة المولود. قال الإمام ابن القيم: وحكي عن عباد بن العوام قال: ولدت امرأة معنا هاهنا في الدار 5 أعوام، وقد بلغ شعره إلى منكبه لما ولد، وخرجت أسنانه، ولما سقط مولودا نزل بجواره طائر فقال له: هش. لا إله إلا الله، الله على كل شيء قدير. 5 أعوام، أسنان طالعة والشعر إلى المنكبين، وبعد ذلك يقول له: ابتعد وانصرف من هنا. لا إله إلا الله. إذن هذا القول الأول أخذ به الإمام مالك، ظاهر الآية أن أكثر مدة الحمل، أكثر مدة الحمل لا تحد بعدد من السنوات معينة. نعم أخي الكريم. سبحان الله. لا إله إلا الله، على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. ووجد كما قلت يعني سيأتينا يعني سيأتينا أخبار تشبه ذلك، لكن غاية ما وقفت عليه 7، وهذا ينقله الإمام ابن قدامة أيضا في المغني سأذكره إن شاء الله، والله على كل شيء قدير. على كل حال الأمر كما قلت ثابت، والله على كل شيء قدير. إذن هذا قول الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة الله. وهناك قولان بعد ذلك لبقية المذاهب الأربعة. القول الأول قال به الإمام أحمد وهو ظاهر مذهب كما في المغني في الجزء 9 صفحة 116، وهو قول الشافعية كما في السراج المنير للخطيب الشربيني 50، وهو قول للإمام مالك من أقواله 3، من أقواله 3، أن تقدم معنا له 3 أقوال في أكثر مدة الحمل. القول الأول قلت هذا هو المعتمد عند من رجحه كالإمام القرطبي وغيره والشيخ محمد الأمين عليه الجميع رحمة الله، أنه لا يوجد لأكثر مدة الحمل تحديد يصير الإنسان إليه ويقف عنده. القول الثاني للإمام مالك أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، وهذا قول الإمام أحمد وهو قول الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله، 4 سنوات، فهو قول ثان للإمام مالك. وحجة هذا القول أمران. الأمر الأول ما لا نص فيه ولا دليل عليه نرجع في ضبطه وتحديده إلى الوجود والوقوع، وقد وجد من حملته أمه 4 سنين ووقع ذلك، هذا الدليل الأول عنده. بما أنه لا يوجد نص يحدد، ونحن اطلعنا على من حملته أمه 4 سنين فنقول أكثر مدة الحمل 4 سنين، فالاستدلال صحيح لو لم يثبت عندنا أكثر من ذلك. يعني لو بالاستقراء ما ثبت إلا 4 سنين قلنا الأمر لا يجب أن نتجاوز، لكن إذا ثبت ما هو أكثر وعليه فلا يصح التأويل على هذا الدليل، نقول ثبت هذا ثبت ما هو أكثر منه، وعليه الدليل الأول من الدليلين غير قوي. الدليل الثاني سيكون الإشارة إليه إن شاء الله. إذا يقولون ثبت الوقوع، وأوردوا في ذلك عدة آثار. الأثر الأول رواه الدارقطني في السنن في الجزء 3 صفحة 220، والبيهقي في السنن الكبرى في الجزء السابع صفحة 43 و400 وبوب عليه بابا فقال: باب ما جاء في أكثر مدة الحمل. ولفظ الأثر عن الوليد بن مسلم أنه قال للإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله: حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بمقدار ظل المغزل. لا يبقى الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بمقدار ظل المغزل، لا يبقى. فقال الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه امرأة محمد بن عجلان جارة لنا، امرأة صدق، وزوجها محمد بن عجلان رجل صدق. هذا الإمام مالك مطلع عليه، هي جارة له. يقول: كانت تحمل وتلد كل 4 سنين، حملها يأخذ 4 سنين. قال: وولدت 3 أولاد في 12 سنة، كل ولد تحمله 4 سنوات متتالية. قل: أنا مطلع على هذا، فمن يقول هذا الأثر أنه لا يبقى الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بمقدار ظل المغزل؟ من يقول هذا؟ هذه امرأة جارة لنا تحمل ويبقى الحمل في بطن 4 سنين ثم تجد. أنا مطلع على هذا، على 3 أولاد ولدته. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني في الكتابين المتقدمين في السنن للإمام الدارقطني والسنن الكبرى للإمام البيهقي عن هاشم المجاشعي قال: كنا في مجلس مالك بن دينار أبي يحيى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فجاء رجل بعد أن انتهى الإمام مالك من وعظه ومجلسه، قال: أبا يحيى، إن زوجتي مكثت في الحمل 4 سنين وقد لاقت عانة ومشقة، فأريد منها أن تدعو لها لعل الله يفرج عنها. فقال الإمام مالك بن دينار: سبحان الله، تأتون إلينا وكأننا أنبياء لندعو لكم، يعني دعاء الأنبياء له شأن، وأما نحن فمن نحن؟ فانصرف رجل. فلما انصرف رفع الإمام مالك يديه وبدأ يدعو، والحاضرون يؤمنون. ومن جملة دعائه: اللهم إن كان في بطنها رياحا وانتفاخا فأذهب ذلك عنها وأذهبه عنها، وإن كان في بطنها جارية وأنثى فأسألك أن تقلبه إلى غلام، فأنت تمحو ما تشاء وتثبت، وأنت على كل شيء قدير. وبدأ يلح في الدعاء والحاضرون يؤمنون، فما حط يديه حتى جاء الرجل عائدا ويحمل الولد على رقبته، وقال: أبا يحيى، أجاب الله دعاءك، وهو غلام ذكر لا إله إلا الله والله على كل شيء قدير. فحملته 4 سنين. هذه قصة ثانية. قصة ثالثة ثابتة في الكتابين المتقدمين، وهي في مصنف عبد الرزاق في الجزء الثاني صفحة 55 و300، وفي سنن سعيد بن منصور في الجزء الثاني صفحة 67. انتبه، جميع رجال الإسناد ثقات، بعد ذلك كلام يسير أوضحه إن شاء الله. عن الأعمش عن أبي سفيان، وهو أبو سفيان الإسكاف الواسطي، اسمه طلحة بن نافع، حديثه مخرج في الكتب الستة. وإلى هنا الإسناد كله رجاله ثقات الأثبات، لكن أبو سفيان الذي هو طلحة بن نافع روى الحديث عن أشياخ لهم، يعني عن شيوخه وشيوخ إخوانه وأمثاله ونظرائه، عن أشياخ لهم. قال: رفعت امرأة إلى عمر رضي الله عنهم أجمعين، غاب عنها زوجها 2 سنين، فلما عاد وجدها حاملة فرضع أمرها إلى عمر، ولأن غبت عنها سنة متتالية، فلما رجعت هي حامل، فقالت يا أمير المؤمنين الحمل من زوجي، هي غير سنتين الحمل منه. فهم برجلها عمر رضي الله عنه أنه ما يمكن يعني أن يبقى الحمل أكثر من سنتين، كيف هذا؟ فإذا كأنها عملت النبوه على حمل الزنا. فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين، إن كان لك سلطان عليها وتريد أن ترجمها فليس لك سلطان على ما في بطنها، اتركها حتى تضع. فتركه عمر رضي الله عنه حتى وضعت، ولما وضعت عرف الرجل الزوج شبهه وأن الولد يشبهه حذو القذة بالقذة، فقال: ابني والله، ابني والله. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت النساء أن يلدنه مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر رضي الله عنه أجمعين. فهذا الآن حمل مكث أكثر من سنتين، وبعد السنتين بفترة ولدت، وهو غاب السنتين، إذا حملت منه وغاب ورجع وهي حامل ثم تلد بعد ذلك. فقال: وجد إذا حمل أكثر من سنتين امتد إلى 4 سنين، نقول بذلك إن شاء الله. هذا الأثر الأخير إخوتي الكرام كما قلت ما فيه إلا جهالة الأشياخ، لكن هو دائما يقول أشياخ ليس عن واحد، وإذا ذكر الإنسان جما غفيرا، يعني كما قال عن أصحاب معاذ كما تقدم معنا في حديث معاذ، فهم من الشهرة بمكان ليس واحدا حتى يسميه، إنما هم جماعة. فهذا منا يعني يزيد في قوة الأثر إذا كانوا جماعة عما لو سمى واحدا بعينه. ثم لو قدر فيهم شيء من الجهالة، لو قدر، لو يبقى أنهم من التابعين الكبار الذين يرون هذه الحادثة التي وقعت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين. الإمام ابن حزم في المحلى على عادته في مثل هذه المواقف، وقد تبنى قولا لم يقل به إنس ولا جان، فقال: أكثر مدة الحمل 9 أيام، لو ولدت بعد ذلك لا يعتبر الحمل 9 أشهر، أكثر مدة الحمل 9 أشهر، لو ولدت بعد ذلك هذا لا يعتبر وليس بحمل معتبر. إذا يعني سنقول عنه من أين؟ نحن الآن قد المرأة تبقى حين الشهر العاشر أو يمر عليها سنة، يعني هذا طبيعي، يقول لا يعتبر هذا الحمل وأقله 6 أشهر. وقال الأثار الأخرى كلها يكذب ويرد بعبارات في منتهى الفظاظة عندما رد على إمامنا. لما جاء لهذا الأثر في المجلد العاشر صفحة 16 و300 قال أبو سفيان، وهو طلحة بن ناس ضعيف، وهو من رجال الكتب الستة، حديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، طلحة بن نافع أبو سفيان الإسكاف الواسطي، يقول ضعيف. ثم هو يقول: روى هذا الأثر عن أشياخ وهم مجهولون. نعم، عن أشياخ في العلة الثانية نحن معك، لكن قلت هم من الكثرة بمكان والشهرة، فهذا أعلى مما لو قال إنهم واحد بعينه. أما أنه أبو سفيان ضعيف فلا، ثم لا، هو أقوى من ابن حزم، وهو من رجال الكتب الستة كما قلت، فتضعيفه للأثر مردود عليه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد ورد في السنن الكبرى للبيهقي والسنن الدارقطني عن الإمام مالك قال معرضا بذكر نفسه دون أن يصرح: أعرف من حملته أمه أكثر من سنتين. قال ابنتنا يريد به نفسه لأن أمه حملته 3 سنين للإمام مالك. قال: أعرف من حملته أمه أكثر من سنتين. لا إله إلا الله. قال أئمتنا: وقد حمل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي، محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي، الحسن بن علي جاء ولدا سمي بالحسن أيضا، حسن بن الحسن، ولده الذي هو محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي حملته 4 سنين. ما استحضر الضبط حقيقة هل هو أو لا ما أعلم. قال الإمام ابن قتيبة في المعارف صفحة 57 و200 المعارف له كتاب المعارف لابن قتيبة مجلد واحد المعارف وقد بقي هرم ابن حيان في بطن أمه 4 سنين ولذلك قيل له هرم إنه بقي فترة طويلة كأنه هرم وشاخ في بطن أمه 4 سنين هرم ابن حيان بقي في بطن أمه 4 سنين إذن هذه عدة حوادث بناء عليها قال أئمتنا أكثر مدة الحمل 4 سنين الدليل الثاني عندهم كما قالوا إن الوجود يدل على هذا الأمر قالوا قضاء عمر رضي الله عنه في المفقود وقد وافقه عليه ذو النورين والإمام علي رضي الله عنه أجمعين وافقاه على هذا القضاء وهو أن من فقد تضرب له مدة 4 سنين سيأتينا بحث هذا في المفقود إن شاء الله فقالوا من فقد زوجته تعتد إلى 4 سنين فإذا نجا الزوج بعد 4 سنين يحكم بموته فتعتد عدة الوفاة بعد 4 سنين ثم تتزوج إن شاءت لكن نؤجل له 4 سنين لما؟ قال لأنه هذا تعليل الآن من يقول بهذا القول قال لأنه في 4 سنين تظهر براءة الرحم أو في الرحم حمل فلو كان هناك حمل فتلده ويمكن أن يبقى أكثر من 4 سنين فعندما حدد عمر رضي الله عنه 4 سنين للمفقود وأن زوجته تمكث هذه الفترة فإذا لم يأتي تعتد بعد ذلك قال هذا دليل على التحقق من براءة الرحم هل في حامل أم لا فإن كانت حاملة وضعت وإلا فلا تضر وهذا الدليل أيضا يعني سيأتينا بالنسبة لقضاء عمر رضي الله عنه ثابت صحيح يأتينا إن شاء الله هو في السنن الكبرى للبيهقي ومصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور وسنن الدارقطني وإسناده صحيح كالشمس في قضاء عمر رضي الله عنه لذلك وهكذا قضاء عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين أن امرأة المفقود تمكث 4 سنين ثم تعتد ثم تتزوج إن شاءت وإذا رجع زوجها الأول فيخير بينها وبين المهر الذي بذله لها فإن شاء أن يأخذ المهر أخذه وترك للزوج الثاني وإن شاء أن يسترد فيصدق النكاح بينها وبين الزوج الثاني وتعود إلى الأول هو مخير هو أولى بها من زوجها الثاني هذا لا خلاف فيه أيضا بين أئمتنا كما سيأتينا إن شاء الله ضمن مبحث المفقود القضاء ثابت لكن فيما يبدو لي والعلم عند ربي أن العلة التي علموا بها هذا القضاء غير مسلمة وهي أن العلة براءة الرحم من ممكن أن يقال لو ولدت بعد فقده بسنة هل يجوز أن تتزوج؟ لا فليست العلة إذا لبراءة الرحم العلة أن هذا كما يقال حل وسط أن تتزوج بعد فقده بسنة يعني هذا مضر عليه وأن تمكث 40 سنة مضر عليها لا يرغب فيها بعد ذلك راغب فلا بد إذن من أمر اعتباري وهي تتحمل هي شيئا وذاك بعد ذلك يقال له يعني نحن معذورون ننتظرك إلى ما لا نهاية له فإذا 4 سنين كما يقال حل وسط في هذه القضية لا من باب التحقق من براءة الرحم براءة الرحم افرض أنها كما قلت أنها حامل وغاب زوجها وولدت بعد سنة أن هل يجوز أن تتزوج؟ لا يجوز أبدا قبل مضي 4 سنين فليس إذن المقصود براءة الرحم من الانتظار المقصود مراعاة حق الزوج لا زال له صلة بزوجته كيف نبطل حقه لغياب سنة أو سنتين أو 3 هذا كله إذا لم يأتينا خبر منه إذا كان خبره معلومة تبقى زوجته ولو إلى 70 سنة واضح هذا إذا انقطع الخبر يعني ذهب وانقطع خبره فغاية ما تنتظر كما سيأتينا 4 سنين وللعلماء في ذلك تفصيل أذكر عند مبحث المفقود في المدة التي تنتظرها زوجة المفقود وينتظر الورثة لنحكم بعد ذلك عليه بالموت نأخذ مالهم وأيضا مات سنورثه إذا مات له مورث وهو مفقود هل يرث منه أم لا إلى أي سنة يرث وإلى أي سنة يتوقف إرثه فلا نورثه بل نرثه ونأخذ ماله أيضا هذا كله لا بد له من مدة مضروبة يأتي الكلام عليه كما قلت عند مبحث المفقود وهو المبحث الذي سيلي الحمل إن شاء الله. عند الشيء ممكن تحيض الحامل عند الشافعي، تحيض الحامل تحيض حيض طبيعي لها حكم الحائض فتمتنع عن الصلاة، وأن يكون ممكن تحيض الحامل. لا إله إلا الله. هو الدم ممكن يأتيها، لكن هل هو حيض أم لا؟ والذي يظهر والعلم عند الله لا يوجد ما يمنع الحيض، لا يوجد ما يمنع الحيض إذا حملت، وإن كان الأصل أنها لا تحيض لأنه يصبح غذاء للجنين هذا الدم، لكن ممكن أن تحيض والعلم عند الله. لا إله إلا الله. إذا هذا القول الثالث، أو ليس كذلك؟ قبل أن ننتقل للقول الثالث، قول الإمام مالك سأذكره ولن أجعله قولا مستقلا، وهو أن أكثر مدة الحمل 5 سنين، يعني له قول لا يحد بمدة أكثر مدة الحمل، له قول 4 سنين، له قول 5 سنين، 5 سنين بما وافقه أحد عليها، واضح أنها 5 سنين فقط، يعني قدر هنا لكن 5 سنين، هناك قدر 4 سنين، 4 سنين معه الإمام أحمد ومعه الشافعي، كنا قال بعدم التقدير، معه أبو عبيد، معه الزهري، معه عليه جميعا رحمة الله، له قول أيضا 5 سنين ما وافقه عليها كما قلت أحد من أئمتنا الأربعة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. القول الثالث هو قول الحنفية. إذا المذاهب الأربعة يعني ممكن نقول 3 أقوال الآن أساسية، لا تحديد ولا توقيت، وهو قول الإمام مالك ورجحه من رجحه من أئمتنا، يحد ب4 سنين، يحد ب2 سنين، وهناك قول الإمام مالك 5 سنين انتبهوا له فقط. قول الحنفية كما في الاختيار لتعليل المختار في الجزء الرابع صفحة 79 و100، هذا هو المعتمد عند الحنفية، وهو قول للإمام أحمد، لكن كما قلت ظاهر المذهب الذي عليه الحنابلة القول المتقدم وهو 4 سنين. إذن قول أبي حنيفة وقول للإمام أحمد، وقال بهذا سفيان الثوري عليه جميعا رحمة الله أن أكثر مدة الحمل 2 سنين. فإذا ولد الحمل بعد 2 سنين لا يرث. لا إله إلا الله. واستدل على هذا القول بالأثر الوارد عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو في السنن الكبرى للإمام البيهقي وسنن الدارقطني في الأمكنة المتقدمة، ورواه سعيد بن منصور في سننه في الجزء الثاني صفحة 67 عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لا ينكث الحمل في بطن أمي أكثر من 2 سنين ولو بمقدار ظل المغزل. وهذا الأثر قال عنه الإمام ابن القيم في تحفة المودود صفحة 10 و200، طعن فيه أبو عبيد. وسبب الطعن أن التابعية الراوية عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها مجهولة، وهي جميلة بنت سعد، جميلة بنت سعد. قال الإمام ابن حزم في المحلى في الجزء 10 صفحة 16 و300 إنها مجهولة لا يدرى من هي، فبطل الخبر. بطل يعني إذا كانت مجهولة الخبر يصبح باطلا. لا ثم لا. والإمام الذهبي في الميزان في الجزء 4 صفحة 500 في ترجمة جميلة بنت سعد نقل كلام ابن حزم فقط وما أتبعه بقول أحد من أئمتنا، إذن كلهم يرجعون إلى ابن حزم في تجهيلها مجهولة. والإمام ابن حجر في اللسان أسقط ترجمتها رأسا، مع أنها ليست من رجال الكتب الستة، والأصل أن يذكرها في اللسان. ففي الميزان ذكرها الذهبي وقال مجهولة، وعزى تجهيلها إلى ابن حزم، وقلت لكم موجودة في المحلى. وابن حجر في اللسان أسقطها، مع أنه ذكر حديثها الذي تقدم معنا في الدراية في تلخيص تخريج أحاديث الهداية في تلخيص نصب الراية. انظروا في الجزء الثاني صفحة 80 من الدراية للحافظ ابن حجر، وانظروا هذا الحديث في نصب الراية في الجزء الثالث صفحة 65 و300، ولم يتكلم على هذه القانتة جميلة بنت سعد. وأنا أقول حديثها لا يصل إلى البطلان ولا إلى الترك ولا إلى النكارة قطعا، لقول الإمام الذهبي في أول ترجمة النسوة: لا أعلم في النساء من اتهمت ولا من تركت. لا أعلم في النساء من اتهمت ولا من تركت. لا يوجد متهمة ولا متروكة، ومن باب أولى لا يوجد كذابة، وما أكثر الكذابين والوضاعين في الرجال. وهذه منقبة امتاز بها النساء عن الرجال في رواية الحديث والسنة. لا يوجد امرأة كذابة ولا متهمة ولا متروكة، وهي تابعية كما قلت، وروى عنها وهي روت عن أمنا عائشة رضي الله عنها، إنما لم يروي عنها راوية ولا يعلم فيها جارح. والحنفية استدلوا بها وقالوا هذا الأثر عن أمنا عائشة له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يدرك من قبل الرأي، وعليه لا يمكن أن تكون أكثر مدة الحمل أكثر من سنتين، أكثر مدة الحمل سنتان فقط لهذا الأثر. وبناء عليه لا يرث الحمل بعد هذه المده.